الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بخير. إلى حضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يندد بالإهانة التي وجهتها صحيفة فرنسية للمقدسات والمرجعية الدينية في إيران. البرهان يقول إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للسودان. الرئيس البرازيلي يفرض حالة الطوارئ بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق الكونغرس ومقر الرئاسة. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني أن تطاول صحيفة شارلي إبدو الفرنسية على المقدسات بذريعة الحرية دليل واضح على عبثية منطق المتطاولين. وأضاف إبراهيم رئيسي أن هذا العمل القبيح للصحيفة الفرنسية يكشف عن فشل مؤامرة الفوضى وزعزعة الأمن في إيران. بدوره وصف مجلس خبراء القيادة هذه الإساءة بالهمجية الثقافية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن فرنسا وبسجلها الأسود من الاستعمار وانتهاكات حقوق الإنسان لا يحق لها تبرير الإساءات الوقحة للمقدسات. إلى ذلك، أكد المشاركون في وقفة احتجاجية بقوم المقدسة دعمهم لقائد الثورة وطالبوا الجهاز الدبلوماسي بالرد الحازم على هذه الانتهاكات، فيما تجمع مواطنون أمام السفارة الفرنسية بطهران تنديدا بهذه الإساءة. حول تواصل ردود الأفعال المستنكرة والاحتجاجات على الإساءة الفرنسية للرموز والمقدسات الإسلامية نتابع التقرير التالي.
الردود الإيرانية على الإساءة التي أقدمت عليها صحيفة شارلي إبدو الفرنسية سيئة الصيت، وموقف المسؤولين الفرنسيين حولها مستمرة، حيث تصاعدت ردود الأفعال في إيران رسمية وشعبية. العاصمة الإيرانية طهران شهدت وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية، حيث ندد المحتجون بإساءة المجلة للمقدسات الإسلامية وازدواجية الحكومة الفرنسية في التعاطي مع حرية التعبير. المشاركون في الوقفة رفعوا شعارات منددة بالإساءة والسياسة الفرنسية التي تدعم مثل هذه الأعمال غير الأخلاقية، مضيفين أن هدف فرنسا هو الإساءة للمقدسات الدينية والشخصيات السياسية والعلمائية، وأنه أسلوب مدان ويجب أن يقف الجميع ضده. كما نظم آلاف الأهالي من مدينة قم المقدسة تجمعا احتجاجيا تنديدا بالإساءة الفرنسية. وأدان المحتجون الإساءة للمقدسات الإسلامية، وحمل المشاركون الحكومة الفرنسية المسؤولية عن هذه الإساءة، وطلبوا الحكومات الإسلامية برد فعل إزاء هذه الإساءات المتكررة.
إن هذه الصحيفة المسيئة أقل من أن تستحق إقامة مثل هذا التجمع لإدانتها، وما يهمنا هو التعامل مع الجذور والمبادئ. فعالم الاستكبار اليوم قد دخل حربا هجينة ضد الإيمان والجمهورية الإسلامية، والقضية هي مواجهة أمريكا والاستكبار، والاتحاد الأوروبي يتصرف كمستعمرة أمريكية.
رسميا أيضا أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصالات مع بعض نظرائه، كان آخرها مع وزير الخارجية الجزائري. وأدان أمير عبداللهيان ورمطان لعمامر الموقف الفرنسي، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في الأوساط الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذه الإجراءات. كما رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تصريحات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة ودعمهم للإساءة، بأن فرنسا بماضيها التاريخي الأسود من الاستعمار وانتهاك حقوق الإنسان لا يحق لها تبرير الإساءة الوقحة لمقدسات الدول والشعوب الأخرى وأتباع الأديان السماوية بحجة حرية التعبير. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية صرحت في وقت سابق أن التصرف المهين الخارجي عن اللياقة في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يمر دون رد حازم ومؤثر، وقالت إن طهران لن تسمح للحكومة الفرنسية بأن تتجاوز حدودها.
بحث وزيران خارجية إيران وسوريا آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا والمنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي. وأكد الوزيران حسين أمير عبد اللهيان وفيصل المقداد العزم الجاد لكبار مسؤولي البلدين على زيادة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد، كما جدد وزير الخارجية الإيراني دعم الجمهورية الإسلامية لزيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. بجهته أعرب المقداد عن تقديره وشكره للدور البناء للجمهورية الإسلامية في حل الأزمة السياسية، مشددا على ضرورة استمرار إيران بأداء دورها في أي مبادرة سياسية. اخترقت طائرة مسيرة مجهولة المنظومة الصاروخية لقاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق، أفاد بذلك مصدر أمني عراقي، وقال إن المسيرة اخترقت خطوط الصد ووصلت إلى مناطق محرمة وصعبة الولوج في القاعدة. ولفت المصدر إلى إقرار الأمريكان بعملية الاختراق، مشيرين إلى أنهم استخدموا المنظومة الكهربائية لاعتراضها كمرحلة أخيرة. وأضاف أن القوات الأمريكية لم تعلن أي تفاصيل بشأن الموضوع سوى التصريح بأنها تمكنت من إسقاط الطائرة، لأن عملية اختراق أنظمة القاعدة الصاروخية تشكل تهديدا لثكناتها العسكرية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للبلاد. وعرب عبد الفتاح البرهان خلال خطاب بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان عن أمله بتشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني، موضحا أن القوات المسلحة تعتبر جزءا من قوات دولة يجب أن يتشارك الجميع في إدارتها. ويأتي ذلك بعدما أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد في وقت سابق انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان. أحيى الفلسطينيون يوم الشهيد في معظم المخيمات تخليدا لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل فلسطين وحريتها. وتوجه الفلسطينيون بدعوة من اللجنة الشعبية للاجئين إلى مقبرة الشهداء في مخيم النصيرات بقطاع غزة لاستذكار الشهداء. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يوم الشهيد الفلسطيني ذكرى تترابط فيها الأجيال منذ أول شهيد نفذ عملية للثورة الفلسطينية في يناير عام 1965 وحتى الآن. ولهذا أحيا الفلسطينيون يوم الشهيد في عدة مخيمات، ففي مخيم النصيرات توجه المواطنون بدعوة من اللجنة الشعبية للاجئين إلى مقبرة الشهداء في المخيم لاستذكار الشهداء.
هذا الشعب الذي يعطي نماذجا من الصمود لا عز نظيرها في كل هذا العالم. أم ناصر أبو حميد بالأمس تودع فلذة كبدها شهيدا وأربع أسرى مؤبدات. هؤلاء النساء التي تخرج تحمل نعش ولدها وتتقدم المسيرة، هؤلاء النساء في فلسطين التي تودع ابنائها بالزغريد، هذا شعب عصي على الانكسار ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء.
نجدد العهد والبعية بأننا نسير على طريق هؤلاء الشهداء حتى تحرير فلسطين أرضا وشعبا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة إلا وعاصمتها القدس إن شاء الله.
وفي فلسطين لا زال هناك ما يعرف بمقابر الأرقام، فالاحتلال الصهيوني يحتفظ بنحو 400 جثة للشهداء من بينهم سامي العمور، فبعد أن حكم 19 عاما استشهد داخل الأسر، فرفض الاحتلال تسليم جثته ووضعه في مقابر الأرقام، بل إن المعلومات تفيد باستغلال الاحتلال لأعضاء جثث الشهداء في إنقاذ الجرحى الصهاينة.
توفى يعني جثها مداش بدهم يعملوا فيها يعني ماشي. هو صحيح ميت وصحيح يعني ما بنقدر نرجعه تاني، ولكن احنا يعني اللي زي اهله بدهم يشوفوه، اخوانه كلهم بدهم يشوفوه، بدنا ندفن عنه يعني. احنا بنطالب بحقوق الانسان، يجيبونه ندفن عنه يعني ونشوفه يعني، ام كل مدفون عنه بالقليل احنا بنروح ونجي عليه يعني.
العام المنصرم خسرت فلسطين 220 شهيدا وشلال الدم ما زال مستمرا.
الاحتلال الإسرائيلي تخطى في نازيته كل أعراف العالم، لكن الفلسطينيين وعدوا بأن تظل قوافل الشهداء تزحف حتى الوصول إلى القدس محررين.
كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية تفاصيل تتعلق بعمليات اغتيال نفذتها عناصر تابعة للاستخبارات السعودية وأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بعدة محافظات بينها العاصمة صنعاء. وفضح الفيلم الذي عرضته الأجهزة الأمنية دور المرتبطين بالاستخبارات السعودية في اغتيال العديد من الشخصيات اليمنية بينها وزير الرياضة حسن زيد، فضلا عن تحويل الأموال وعمليات شراء وإرسال السلاح بغرض تفجير الوضع عسكريا. واعتبر الفيلم أن أحد أهم أهداف السعودية من وراء الأعمال الإجرامية تلك هو وضع بصمتها لتسجيل انتصار تغطي به هزائمها العسكرية. أعلن الرئيس البرازيلي فرض حالة الطوارئ في البلاد بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق الكونغرس ومقر الرئاسة، وأمر لولا دا سيلفا باستخدام القوات الفيدرالية لفرض القانون والنظام والسيطرة على أعمال الشغب في العاصمة، متوعدا المشاغبين بالعقاب. في غضون ذلك أعلن حاكم مقاطعة برازيليا اعتقال أكثر من 400 شخص مثيري الشغب في برازيليا، مؤكدا مواصلة العمل لتحديد هوية المشاركين في الهجمات الإرهابية في المقاطعة الفيدرالية. وكان أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قد اقتحموا يوم أمس مبنى الكونغرس الوطني وأراضي قصر بلانالتو والمقر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا احتجاجا على تنصيب الرئيس سيلفا الأسبوع الماضي. أعلنت روسيا أن قواتها نفذت ضربة انتقامية ضد الجانب الأوكراني قضت خلالها على أكثر من 600 عسكري أوكراني. واعتبر بيان للدفاع الروسي الضربة ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار مؤقتة لقوات روسية في ماكييف قبل أسبوع وأودى بحياة نحو 90 جنديا روسيا. إلى ذلك اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار المؤقت الذي أمر به الرئيس بوتين خلال عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس. وقال زيلينسكي أن روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلنته لمدة 36 ساعة. حول مستجدات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
عند منتصف ليل السبت انتهت هدنة أحادية أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليعود ليس فقط القتال في أوكرانيا وإنما تبادل الاتهامات. ففي الوقت الذي اتهمت فيه موسكو الأوكرانيين بمنع تطبيق وقف إطلاق النار بمواصلة القصف المدفعي، اعتبرت كييف الهدنة ضربا دعائيا لكسب الوقت.
تحدثوا عن وقف مزعوم لإطلاق النار، لكن الحقيقة أن القذائف الروسية استمرت في قصف باخموت والمواقع الأوكرانية الأخرى.
وقف لإطلاق النار لم يوفر إلا 36 ساعة من الراحة في صراع شديد الحدة، وبعدها اتجهت الأنظار نحو مدينة باخموت الاستراتيجية حيث دوت القذائف في الشوارع شبه المهجورة. فيبدو أن القوات الروسية مصممة على السيطرة على المدينة نظرا لما تحتويه من مدن تحت الأرض.
المكسب الأهم هو شبكة المناجم في سوليدار وباخموت، وهي في الواقع شبكة من المدن تحت الأرض، فهي لا تستوعب فقط مجموعة كبيرة من الناس على عمق بين 80 و100 متر تحت الأرض، بل بالإمكان أن تتحرك فيها الدبابات وعربات المشاة القتالية.
في غضون ذلك تضربت الأنباء حول تقدم الروسي في مدينة سوليدار التي تقع على مقربة من باخموت، وسمع دوي قصف متواصل في مدينة تشاسيفيار في الشرق، كما تعرضت منطقة خيرسون في الجنوب للقصف. ومع تأكيد موسكو على إنجاز مهام العملية الخاصة في كافة الأحوال واعتبار الرئاسة الأوكرانية أن عام النصر قد بدأ، لا يبدو أن هناك نهاية قريبة لهذه الحرب المشتعلة منذ شهور، خاصة مع تأجيج الغرب لها بإرسال المزيد من الصواريخ المضادة للطائرات والمدرعات وناقلات الجنود.
وفي الختام أذكركم بالعناوين. الرئيس الإيراني يردد بالإهانة التي وجهتها صحيفة فرنسية للمقدسات والمرجعية الدينية في إيران. البرهان يقول إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للسودان. الرئيس البرازيلي يفرض حالة الطوارئ بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق الكونغرس ومقر الرئاسة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم، وشكرا لمتابعتكم للقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم كثرة الإعلانات مشكلة تهدد الأسر. إذن إن شاء الله نتوقف عند كثرة الإعلانات في حياة الأفراد اليومية، وما هي المضار التي تتركها هذه الإعلانات على أفراد الأسرة؟ ألا نستطيع تدارك الأم أمري قبل فوات الأوان؟ هل أصبحت هذه الإعلانات شراً لا بد منها؟ وكيف يكون الإعلان التجاري الذي يخاطب ثقافتنا وقيمنا وهويتنا ويروج لسلع تجارية عبر شتى الوسائل الإعلانية وبما يتناسب مع هويتنا؟ إذن هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء مستمعينا الأكارم، وإلى جانب المحطات الإنتاجية والمنوعة والتي عددناها لحضراتكم إن شاء الله. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، نتوقف عند الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا بكم. الإعلان من الأنشطة الاتصالية المهمة في المجتمعات الحديثة، وبالقدر الذي يمكن فيه القول إن عصرنا هو عصر الاتصال يمكننا القول إنه عصر الإعلان، لأنه أضحى وسيلة مثلى للترويج عن السلع والخدمات وللسيطرة على قرارات المستهلكين، وترك الإعلان بصماته واضحة على حياة الأفراد والمجتمعات والشعوب. فالإعلان ذو وظيفة اقتصادية لها تأثيراتها المتعددة في حياة الأفراد والمجتمعات والأسواق المحلية والدولية، إذ يسعى الإعلان إلى ترويج السلع مما يعزز النشاط التجاري والصناعي داخل المجتمع ذاته، كما يعزز ذلك على مستوى التجارة الدولية، ويوفر الإعلان للأفراد المعلومات عن السلع والخدمات كما يوفرها للمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية المنافسة. لذا أعزائي الكرام، نجد أن وسائل الإعلام الرسمية تعتمد اعتمادا كاملا على الحكومة لتغطية العجز في ميزانياتها، ويشعر المتابع لوسائل الإعلام أحيانا بالغضب من كثرة الإعلانات التي تغطي صفحات الجرائد والمجلات، وينظر الناس إلى الإعلان على أنه رسالة مغرية لشراء السلع تعتمد على الصورة الجميلة والمثيرة للانتباه في الوسائل المطبوعة، وتعتمد في التلفزيون على الموسيقى. القليل منا من ينظر إلى الإعلان كمادة ذات بعد ثقافي تتجاوز رسالتها التسويقية، ويقيم الإعلان رسائل مصاغة بلغة عاطفية مراوغة في معانيها مليئة بالتمويه والخداع، وهي بكل تأكيد تحقق أهدافها وتتسلل إلى عقول الناس ليتخذوا قراراتهم بناء عليها ولتصبح جزءا من حياتهم اليومية. الإعلان أيها الإخوة والأخوات ذو بعد اقتصادي لا تخفى جوانبه من حيث تنشيط الحركة الاقتصادية، لكن هذا الجانب يحمل معه بعدا ذا أثر سيء من حيث إشاعة النمط الاستهلاكي في مجتمعات غير منتجة، وأيضا تعويد الناس على شراء سلع كمالية لا ضرورة لها، مما يشكل فيما بعد عادات تتسلل إلى ثقافة الناس وحياتهم الفردية والتربوية، ويغير من نمط حياتهم في ظل وجود متلقٍ لرسائل إعلان لا يمتلك الحس النقدي، وهكذا تخلق أنماط جديدة من الحاجات نحن في غنى عنها.
شكري وتقديري للزميلة منار عبد الجبار، قدمت لنا هذه الدقائق. مستمعينا مستمعاتنا، كثرة الإعلانات مشكلة تهدد الأسر. الإعلانات التي تكون بكثرة في هذه الأيام، وكيف تأثيرها على حياتكم؟ ما هو تأثيرها، تأثير هذه الإعلانات على الأطفال وسائر شرائح الأسرة؟ ننتقل وإياكم في هذه اللحظات لكي نستمع إلى رأي ضيفنا الخبير والباحث التربوي من العراق الدكتور ياسر الحسيني حول هذه المسألة، كثرة الإعلانات في حياة الأفراد اليومية والمضار التي تتركها هذه الإعلانات. هل نستطيع أن نستمع إلى هذا المقطع أم لا؟ مع غرفة السيطرة يقولون نعم، نستمع.
أرحب بالأستاذ ياسر الحسيني الباحث الاجتماعي والتربوي من العراق. أستاذ، كيف تنظرون إلى كثرة الإعلانات في حياة الأفراد اليومية؟ وما هي المضار التي تتركها هذه الإعلانات على أفراد الأسرة؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. مسألة الإعلانات التي كثرت في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها موقع اليوتيوب أو مواقع التلفزيون أو المواقع الأخرى كالفيسبوك وتويتر وغيرها من هذه الأمور التي أشغلت بال الناس بشكل عام. الغريب في الموضوع أن هذه الدعايات أو الإعلانات أصبحت لكل شيء، يعني ليس لشيء مثلا ذا قيمة، ليس لشيء مثلا فيه منفعة للمجتمع، لكل شيء أصبحوا يبثون إعلانا. وللأسف الشديد بدأت هذه الإعلانات تبث على توافه الأمور وعلى أبسطها، ويعني ليس على الأمور الثمينة أو الأمور التي تنفع الناس. وكلنا نعلم أننا الآن نعيش في عصر تباع فيه مصلحة الفرد وتباع فيه مصلحة المجتمع مقابل الأموال، لا أكثر ولا أقل. ما أكثر ما سمعنا من معلومات مغلوطة على منتجات مثلا نباتية أو منتجات حيوانية أو منتجات مثلا تجميلية، ما أكثر ما سمعناها قبل 30 سنة إنها مثلا جيدة للبشرة أو جيدة للجسم أو جيدة مثلا لصحة الإنسان، ولكن تبينت الآن وراء 30 أو 40 عام أنها ليست بمنتجات صالحة حتى للاستخدام البشري ولا للاستخدام الحيواني. الآن يعني مثلا بعض المنتجات النباتية التي كانت تبث على أنها جيدة مثلا للناس أصحاب الأمراض المزمنة أو مرضى السكر وغيرها، اكتشف أن بعض هذه الحبوب التي كانت تروج أصبحت يعني معروفة أنها أعلاف الحيوانات ولا تصلح أبدا للاستخدام البشري. إذن أين كانوا مثلا من ذلك الوقت عندما كانوا يروجونها للناس؟ الأمر الآخر في هذا الموضوع أننا نلاحظ أن هناك هجمة إعلانية كثيرة أشبه بالذباب الذي يشوش العقول والأدمغة، وهذا الأمر يساعد على جعل الناس أو المجتمع ينقاد كالقطيع بالكامل إلى ما تريده هذه الإعلانات الكثيرة، أي أن المجتمع ينقاد بالكامل إلى شراء هذه الأمور سواء كانت جيدة أو غير جيدة، فقط للاستعراض، فقط للتباهي أو التفاخر. وهذا الأمر يعني نراه، يعني أنت فقط افتح أي تطبيق الآن على الشاشة وعلى الموبايل سوف تجدون الكثير منها إعلانات، يعني بالجملة إعلانات كثيرة على لا شيء، المهم إعلانات. وهذا كله له آثار سلبية على الشاب، على الشابة، على الأب، على الأم، على الأسرة، يعني حرف أدمغتهم عن الأمور المعنوية، الأمور المقدسة، الأمور العقائدية الصحيحة، وجعلها تذهب إلى الأمور المادية البحتة التي ليس لها منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وها نحن الآن قد رأينا كيف أن تفكير شبابنا وشاباتنا والكثير من المجتمع أصبح تفكيرا متسطحا أو سطحيا للأسف الشديد بسبب هذه الهجمة الإلكترونية والإعلانية والمعلوماتية التي أغلبها تكون غير نافعة.
نعم، الأستاذ ياسر الحسيني الباحث الاجتماعي والتربوي من العراق، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج معكم على الهواء.
نعم، ونحن بدورنا أيضا نشكر دكتور ياسر على هذه المساهمة والمشاركة معنا في لقائنا. وكثرة الإعلانات مشكلة تهدد الأسر هو محور الحديث. أحبتي الكرام، الإعلان أو الدعاية يعرف على أنه المجاهرة والإشهار، وهو وسيلة لاستعراض سلعة أو خدمة لمنتج معين ومدفوع الأجر طبعا، وتموله جهة معينة عبر وسائل الإعلام المقروءة المسموعة المرئية وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تأتي لكي تشوق المتلقي بالإقناع طبعا إلى اختيار هذه السلعة المعروضة. والأساليب التي يتم استخدامها هي أساليب عديدة، حتى أصبح للإعلان اليوم حقيقة علم، مجال من العلم، له خبراء، له مختصون في علم النفس وعلم الاجتماع، ويعملون على هذه الأمور كثيرا. وهناك تقارير وحقيقة إحصائيات وأمور علمية، بحوث علمية كثيرا تأتي تتحدث عن القناع الخفي حقيقة الموجود في هذه الإعلانات، وإشارات إلى خطورة هذه الإعلانات التي تكون أحيانا تعتمد على التأثير النفسي لغرس اسم السلعة أو الشيء المعلن في نفس المتلقي. تستخدمها كثير من الدول، حتى الدول الغير صناعية الآن تستخدم هذه الإعلانات لترويج هذه البضائع. المسألة المهمة أننا لابد لنا أن نلتفت وننتبه لكثرة هذه الإعلانات التي تدع الإنسان يجعل في حياته وتشغل كثير حقيقة أو حيز كبير من التخزين الموجود في اللاوعي، ثم يتم إرجاعه تلقائيا، وهناك آثار سلبية تكون على هذه المسألة. لابد لنا أن نبتعد عنها وأن ننتبه لما نتابع ونشاهد ويشغل فكرنا في هذه الأمور. جيد، اسمحوا لي أتوقف عند هذه الفقرة مستمعين الأكارم، نستمع إليها ولنا حديث إن شاء الله أكثر في هذا البرنامج. نستمع.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الكرام، نحييكم من جديد وأهلا وسهلا بحضراتكم. تحيط بنا الإعلانات اليوم بشكل غير مسبوق، فهي في الصحيفة التي نقرأها والمجلة التي نتصفحها وعبر القنوات التي نشاهدها، وتتكدس بها الشوارع التي نسلكها، حتى المواد الترفيهية من ألعاب وأفلام أصبحت تسرب داخلها رسائل إعلانية، مما جعل التفرقة بين ما هو إعلاني وغيره داخل الوسائط الإعلامية أمرا صعبا. و في الولايات المتحدة، حيث يولع الإحصائيون بتكديس الأرقام الدالة، يقال بأن متوسط ما يشاهده الشخص الذي يعيش نمط الحياة يصل إلى 1500 إعلان يوميا، أي أن هناك إعلانا في كل دقيقة تستيقظ فيها حواس المواطن. ويقول عالم الاجتماع برنارد ماك جرين إن من أعظم إنجازات الإعلانات أن تجعلنا نقول إنها لا تؤثر فينا. الواقع أيضا يمكن أن ينطبق على مجتمعاتنا العربية بعد أن تماهى الإعلان والإعلام إلى حد كبير. باتت الأيقونات الإعلامية من رجالات المجتمع ورموز السياسة ونجوم الرياضة وأقطاب الفن وكتاب الأدب تمارس الإعلان في حياتها، فلا يمر إعلان دون أن نجده يتماس مع الحياة، بل ويقدم كحقيقة وواقع، ويستمر التماهي حين يتحول إلى الإعلان من مرآة للمجتمع إلى أداة إقناع لها تأثيرها التراكمي. وسط ذلك كله يبدو استخدام صورة المرأة في الإعلان سلبيا، فالإعلان لا يقدم علاجا نفسيا، وإنما يؤدي إلى نشوء صراع داخلي بين الصورة التي تقدم وتلك الأخرى الحقيقية في المجتمع. إن شعور النساء والفتيات إلى حد ما بأنهن غير جذابات وغير مقبولات اجتماعيا يأتي بشكل رئيسي من التأثير السلبي للإعلانات التي تقدم صورة نمطية للمرأة والنموذج. ملايين الفتيات ممن يفتقدن لهذا النموذج غير الموجود سيشعرون بالفشل والعار والأسف والذنب وعدم الرضا. تقارير جامعة هارفارد التي أجراها مركز التغذية تؤكد أن 80% من النساء يستيقظن ليكتشفن عدم الرضا عن مظهرهن.
نعم، نحيي الزميلة منار مرة أخرى، وهذه الفقرة التي استمعنا إليها هذا ما كنا نبغيه طبعا مستمعينا الأكارم، حيث استمعنا إلى هذه الفقرة تم التأكيد أن كيف تدخل هذه الإعلانات إلى اللاوعي وتؤسس للفرد وللشخص، المرأة، الرجل، البنت، الفتاة، الولد، الصبي، يعني كلهم يتأثرون بهذه المسألة في اللاوعي. الإنسان تؤثر حتى تصبح أو يصبح الفرد يشعر بأنه حياته غير راضية، ولا الحاجات اللي يحتاجها تكون أكثر بكثير. طبعا هذا إلى جانب أنه نحن نقول الإعلان تجاري في ناحية علم الاقتصاد، فالمنظومة الاقتصادية تدخل هذه الأمور الربحية الموجودة للمنتج والمنفعة للمستهلك، لكن الواقع يرينا انحراف حقيقة لهذه الإعلانات أحيانا أو لأكثرها لنقول هكذا، بتجاوزها قيم المجتمع، لأنه لابد أن تكون الآن يعني في علمهم هم يقولون أن تكون مثيرة، أن تكون تلفت الانتباه، تجذب الشخص، قيم المجتمع، الذوق العام، بعض الأحيان المنطق أحيانا تدخل هذه الأمور. وبكثرة هذه الإعلانات نواجهها في التلفاز، في المجلات، في الصحف، الآن بعد أصبحت الوسائل المنتشرة، وسائل التواصل والمواقع الموجودة في هذا الإطار، الفيس والإنستغرام وسائر من هذه الشبكات، حتى تكون هكذا الإعلانات تؤثر على الفرد وتأخذ خزين من ذهنه وتؤثر على اللاوعي له كما قلنا، وتشعره أحيانا ب الهزيمة أو حالة من الكآبة التي يعيشها ولا يقتنع بحياتها. طيب، لكي لا أتحدث أنا كثيرا، وقد انضمت إلينا والتحقت بركبنا في هذه اللحظات الأستاذة سندس الأسعد، الباحثة الاجتماعية من لبنان. أرحب بك أستاذة سندس، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا أستاذة سندس لتحت الفرصة لنا هذا اللقاء والوقت الذي خصصتيه لنا. لنتساءل أستاذة سندس ونبدأ هكذا، يعني نظرا لكثرة الإعلانات التي يراها الفرد في حياته اليومية، يقول أحد المشرفين التربويين لقد سيطر مال الإعلانات التجارية على قيم المجتمع وثقافته. سؤالنا هو، هل أصبحت هذه الإعلانات شرا لا بد منها؟
بداية أريد أن أقارب الموضوع من وجهة نظر دينية ثم سياسية وثم وجهة نظر النفسية.
ممتاز.
الدين الإسلامي هو دين شامل، جاء ظهر الإسلام ليحقق، ليرشد الإنسان كيف يحقق سعادته في هذه الدنيا وفي الآخرة. نرى بالنصوص الدينية بأن هناك دائماً هذا الحث على أن لا يكون، أن لا يتعلق، أن يتحرر الإنسان من الماديات، وأن لا يكون هناك ذنب للتواجد في الأسواق. وفقط يعني في حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول السوق عز المؤمن، وبتفسير هذا الحديث نرى بأنه هذا المدح لتواجد الإنسان بالسوق أو ممارسته لعملية الشراء أو للاستهلاك، هي حينما يكون مرتبط بالحديث الآخر الذي هو الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. إذا عندما تكون الحاجة بأن نحن أن نستهلك، فهذا الشيء طبعا محبب وهذا الشيء مطلوب، لأنه بالنهاية الإنسان موجود في هذه الدنيا وله حاجات يجب أن تلبى هذه الحاجات. أما حينما يكون حينما نلتفت إلى الهائل للإعلانات التجارية، واليوم مع هذا الانتشار نراه في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، يعني لم يعد الأمر مقتصرا على الإعلانات في الشوارع أو الإعلانات في التلفاز، نرى بأن هناك كم هائل من هذه الإعلانات. طبعا هذا الكم الهائل الإعلانات مرتبط بشيء مرتبط بالغزو الثقافي، بالغزو الاقتصادي الذي تمارسه الحكومات المستكبرة علينا كشعوب، تريد تحويلنا إلى مجتمعات مستهلكة وإلى مجتمعات. هذا نحن إذا نظرنا نظرة تاريخية نجد بأنه بداية هذا الغزو هي منذ بعد الثورة الصناعية، بدأت هذه الدول الكبرى بالبحث عن أسواق تجارية، ومن هذه من خلال البحث عن أسواق ومن خلال البحث عن مستهلكين بدأت عملية الغزو والاحتلال لبلداننا. هذه اليوم مع تطور العولمة ومع تطور وسائل الإعلام تنتشر هذه الإعلانات بشكل جدا كبير. نحن نرى بأنه صار هناك نوع من تنامي الشعور بالحرمان لدى بعض الفئات.
نعم.
وهذا منافي للفكرة الإسلامية، لأننا نعرف أن الفكرة الإسلامية أو المبدأ الإسلامي يحث على التكافل، يحث على التعاضد. يكره في الإسلام كما ذكرت الوجود في الأسواق إلا للحاجة إلا للضرورة. هناك دائما حث على التكافل ومساعدة الآخر وإحساس بالآخر. نعم
نعم. أستاذة سندس، إلى جانب ما تتفضلين حقيقة من المضار هذا، هناك مضار أخرى تأتي على شرائح مختلفة في المجتمع، يعني مثل ما أشرنا أنها تنبه العقل الباطني بأمور حقيقة اللسان أو الجسد أو اللون أو الهوية أو الثقافة التي يعيش بها الإنسان. الثقافة تتغير يعني إثر هذه الإعلانات التي تروج. سؤالي هنا، هل نستطيع أن نتدارك الأمر قبل فوات الأوان لكي لا نقع في فخ هذه الإعلانات واللاوعي لنا لا يتغير؟ يعني
نعم، الإنسان الذي يعمل على تهذيب نفسه، الإنسان الذي يعرف احتياجاته، الإنسان الذي يعرف دوره في هذه الدنيا لا يتعلق بهذه الأمور. يعرف بأن هناك كماليات وهناك ضروريات، ويعرف بأنه يرفض بأن يكون أن يتحول إلى مستهلك، أن يتحول إلى مستهلك لهذه المنتجات التي تخرج لنا أو التي تورد لنا.
نعم.
الأصل هو أنه نحن في الأسر، هذا دور الأسر هنا ودور المجتمعات.
نعم.
دور المؤسسات التنشئة الاجتماعية هو إصلاح ثقافة الاستهلاك، يعني العمل على إصلاح هذه الثقافة، عدم يعني
إصلاح ثقافة الاستهلاك.
نعم. وهذا نحن نجد يعني بالسير القائد الخامنئي في قول يقول علينا إصلاح أنفسنا، يجب إصلاح نمط الاستهلاك في المجتمع والبلاد. نموذج للاستهلاك نموذج خاطئ، كيف نأكل وماذا نأكل وماذا نلبس، نضع في جوبنا هاتفا جوالا، ومجرد أن ينزل إلى أسواق طراز أحدث نملي من جهازنا الآخر جانبا ونشتري النسخة الأحدث. لماذا؟ أين زوا هذه التي أصبنا بها؟ يوصفها السير القائد الخامنئي بأنها نزعة أرستقراطية، ويؤكد السير القائد بالعديد من الخطابات له على أنه ضرورة التحرر من هذه التبعية الثقافية. ولذا نجد أن السير القائد الخامنئي يعني بالأعوام الأخيرة بدأ بالتحدث عن شيء وهو الاقتصاد المقاوم. هو ضرورة محاربة كل هذه المظاهر، هذه الثقافة الاستهلاكية التي تغزو مجتمعاتنا وتسبب هذا تضاضع ثقافة أبنائنا، ثقافة خاصة الجيل المراهقين والشباب. يعني يحاولون الغزو. نحن اليوم نجد أنه الكثير من الشباب متعلقون مثلا بساعات من هذه العلامة التجارية المحددة أو بإدارة محددة. خاصة هذه الحرب تحديدا تستهلك المرأة المسلمة، تستهلك الفتاة المسلمة، تحاول تشويه شكل حجابها، تفريغ حجابها من مضمونه، تحاول انه ان 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 تخضعها بصوره بنمط حجاب مخالف تماما لاطار الحجاب الاسلامي الذي حثت عليه الشريعه، الحجاب الفاطمي، الحجاب الكامل. هذا الاحتلال وهذه الهيمنة ليست وليدة يعني صدفة، أو ليست
لا أكيد.
ليست عملية تلقائية، هي عملية يعمل عليها الاستقبال العالمي من خلال مراكز دراسات.
أكيد فرق متخصصة
على الحاجات النفسانية. نعم، هناك يعني دراسات تدرس كيف يمكننا التغلغل في هذا المجتمع.
نعم.
من خلال الاستهلاك واستهداف شرائح محددة، وخاصة جيل الشباب، لأنه نحن كما ذكرت أنه من خلال هذه الثقافة الاستهلاكية أو هذه العملية يسعون إلى خلق نوع من النهم الشرائي. ونحن نعرف أنه هذا النوع إلى تبعات هذا النهم
يؤدي
إلى اكتئاب، إلى اضطراب، إلى قلق.
يعني
بعض الشباب قد يؤدي إلى فقدان الشهية، والأخطر أيضا أنه عدا عن قصة أنه التأثير على قيمنا. هو أصبح الشباب اليوم عندهم هوس بالمظهر الخارجي،
صح.
أصبح كما ذكرت عندنا تنامي شعور بالحرمان، عندنا ضعف ثقة بالناس، إدخال عادات غذائية غير سليمة.
نعم.
يعني نحن نعرف خاصة نحن بالمجتمع الإسلامي أيضا، إذا ما نرجع إلى النصوص الإسلامية نجد بأن النصوص الدينية أو الأحاديث الشريفة تحثت على نوع من الطعام، على تنويع النظام الغذائي، ولكن نحن نجد بأنه هذه الإعلانات التجارية تروج لغذاء أو لأطعمة جاهزة، هي أطعمة لا تساعد على الإنسان أن يكون له هذه البنية الجسدية القوية. وأيضا يجب أن نذكر بأن هذه الثقافة أو هذه الإعلانات ما تزرعه داخل الأسر تسبب لهم خلل، يعني خلل في ميزانية الأسرة. نحن اليوم نعيش يعني سواء في إيران في لبنان في كل المجتمعات الإسلامية نعيش واقع عن اقتصادي، يمكن عنده هذا الواقع الاقتصادي تبعاته على العالم أجمع، لكنه على مجتمعاتنا التي تفرض عليها الاستكبار العالمي، تفرض عليها الحكومة الأمريكية الشيطانية عقوبات قاسية. عندنا أزمة اقتصادية واقعة، وهذا يتطلب أنه يكون هذا النوع من التصرف
بذكاء أكثر،
التوازن بميزانية الأسرة. وإلا يعني إذا كان هذه يعني صار عندنا هذا الاضطراب بهذه المهن الشرائي للأسرة، ستصل إلى مرحلة من المراحل أنه قد لا سمح الله يلجأ الشباب إلى السرقة، يلجأ إلى أمور غير محببة من أجل الحصول على هذا المنتج أو من أجل الحصول على هذا
السلعة.
المنتج يعني محدد.
والله.
وأيضا
والله.
هذه السلعة نعم، وأيضا يعني للأسف أنه لا نلتفت بأنه أيضا الغرب يعرف أن مجتمعاتنا متكاسلة. يعني أنت هذه الماء الفردانية، الماء أنه فقط أنا فقط أفكر أنا بنفسي، بده يكون روح التكافل وروح التعاون بين هذه المجتمعات. أرى بأنه كما يذكر السير القائد نحن اليوم مسؤوليتنا هي مسؤولية الاقتصاد المقاوم، مسؤولية دعم الصناعات الوطنية، دعم المشاريع الصغيرة، لأن نكون مجتمعات منتجة وليست مستهلكة، وأيضا أن نستهلك فقط الأمور الضرورية،
صح.
لأن نواجه هذا الاقتصاد الغربي المتوحش الليبرالي، وأيضا أن نفعل نظام المقاطعة، مقاطعة هذه المنتجات التي يعلن عنها، التي تروج لنا. أغلب هذه المنتجات هي منتجات غربية، منتجات أمريكية، وللأسف نحن نعرف اليوم الدور الذي تلعبه مؤسسات الشركات المتعددة الجنسيات، وإذا عدنا إلى أصلها نجد أنه من يمتلك هذه المؤسسات هم صهاينة، وهؤلاء الصهاينة يبنون شركاتهم في المستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نعم.
واجبنا اليوم أن نتحلى بهذا الوعي التفوقي، بهذا الوعي الاستهلاكي. نحن لسنا مستهلكين، نحن موجودون على في هذه الدنيا لهدف أسمى وأهم وأعظم. نعم
أنا أشكرك طبعا لهذا الاسترسال في الكلام أستاذة سندس الأسعد. طبعا لدينا كثير من المصادق التي لربما عشناها ونعيشها، أحيانا الخزانات المتروسة من الملابس وهوس الشراء للملابس التي أحيانا يبقى ثوب واحد أو قميص واحد أو بنطال يعني يلبس مرة واحدة ولسنين يبقى في الخزانة، وهكذا كثير من السلع الاستهلاكية، حتى وسائل التجميل.
نعم، أمير المؤمنين يفتح حياته قائلا يقول ألا وإن إمامكم قد اكتفى من الدنيا بطمريه ومن طعمه بقرصيه، سلام الله عليه. يعني يقول انه هو يعني اكتفى بهذه الدنيا، نتعلم هي نحن الان يعني فعلا نحتاج ان نعود الى حياه امير المؤمنين، الى حياه امتنا، الى حياه السيده الزهراء. نحن كنساء ماذا كان يملك الامام علي وماذا كانت تملك السيده الزهراء؟ يعني هذا هل كانوا هم مستهلكين؟ نعم.
أنا لأتوقف هنا وأسألك سؤال، يعني إذا كانت هذه الشركات أو هذه الوسائل الإعلانية بشكل عام يعني لا تراعي هذه الأمور، القيم، الدين، وتحرك الغرائز أحيانا بهدف شراء هذه السلعة أو تلك، بالتالي هل يمكننا يعني بناء منظومة إعلانية تجارية هي تخاطب ثقافتنا، تكون مع قيمنا، ولا تروج لسلع تجارية مثلا كما أشرت وراءها بعض الأنظمة الاستكبارية عبر شتى الوسائل الإعلانية طبعا بما يتناسب مع هويتنا؟ هل يمكن القول أن هذا من الحلول الموجودة؟
نعم، يمكن إصلاح هذه العملية، يعني إصلاحها بشرط أنه أن تكون العمل الفائدة الربحية هي لمجتمعاتنا، هي لبيئاتنا، هي لدولنا، نحن أن لا نسمح بأن تدخل هذه المنتجات إلى مجتمعاتنا.
نعم.
أن يكون فعلا يعني نحن نتبركات دعم الصناعات الوطنية، دعم المشاريع الصغيرة، وهذا واجب يعني يجب أن على مؤسسات الإعلام أن تلتفت إلى هذا الأمر، أن يكون هناك أيضا ترشيد في الاستهلاك.
نعم.
أن يكون هناك التفات إلى كل ما يروج الأمور للغرب. يمكن وربما أنا يعني أرى بأنه هذا الأمر ربما بقى شيئا ما صعب، لأنه نحن لم يعد كما ذكرت لم يعد يقتصر هذه الإعلانات لم تعد تقتصر فقط على وسائل الإعلام المحلية، يعني اليوم
نعم.
يوم الشاب أو الفتاة تحمل هاتفها وترى كل هذه الأمور، حتى
طيب.
حتى التوصيل أصبح
طيب.
عالميا يمكن
بسهولة
نعم الشراء من عبر الدول. لذا التوعية وذكرت أنا قبل أنه دور المؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءاً من الأسرة
نعم.
إلى يعني المسجد فقط المؤسسات التربوية المدارس، كل هذه الأمور يجب خلق حالة من الوعي خلق حالة من التوعية بهذا المضمون.
فقط في دقيقة أو دقيقتين أستاذ السندس، أنا أتحدث عن يعني سؤالي الأخير يكون لك عن تأثير هذه الإعلانات على الأطفال. يعني أحيانا وأعتذر أنا على هذا الكلام أننا نرى محتوى جنسي
نعم.
حقيقة في هذه الإعلانات، عامل جذب بالصورة، الألعاب التي يلعبها الطفل أحيانا على الآيباد
نعم.
أو الأجهزة اللوحية، فتيات أحيانا تأتي مثيرات أو أي شيء يعني من هذا القبيل القبيح
نعم.
الذي نتحدث نحن عنه، يستعرض حقيقة منتجات معينة، الشيء الذي يؤثر بالسلب على تفكير الطفل. حبذا في دقيقة واحدة أو دقيقتين بعض الإرشادات للأهل.
بدأ يعني انطلاقا من المبدأ الإسلامي اتركهم سبع وأدبهم سبع. مرحلة التأديب تحتاج الكثير من الحذر. نحن اليوم الغرب بكل إسفاف وبكل وقاحة يروج للشذوذ الجنسي حتى أنه يمرر هذه الأفكار للأطفال منذ الصغر. الأمر لم يعد بهذه البساطة، لا يجوز أبدا التعامل بكل بساطة مع هذا الأمر أو التبخيس بأنه أنا بحالة التوعية وأنه نحن نعيش حالة من القلق. لا، هذا القلق يجب أن يكون موجود. أطفالنا هم أمانة موجودة لدينا، يجب أن نرعى مسألة تربيتهم بأن لا نسمح لهذا الغرب المتكبر المفلس قياميا بأن يغزو عقول أطفالنا. هؤلاء الأطفال أمانة لدينا، يجب أن نراقب ماذا يشاهدون وهي الأفكار التي يتلقونها. مسؤوليتنا هي مراعاتهم، هي تثقيفهم. وكما كانت نحن يعني ألفنا على بعد مسافة زمنية بعيدة عن انتشار ثقافة سلانيا مهدي، هذا السلام، هذا التعلق بإمام زمانيا، هذه التربية الدينية يمكننا نحن إذا فعلا علمنا كمؤسسات وكأفراد وككل منا لعب دوره يمكننا أن نؤثر على أطفالنا بثقافتنا، أن نكرس لديهم
مبادئ
ثقافتنا الإسلامية، وأيضا أن نكرس لديهم ثقافة التكافل والإحساس بالآخر ومساعدة الآخر، وأننا لسنا موجودون في هذه الدنيا فقط لنلبي احتياجاتنا. نحن لدينا هناك أطفال في اليمن مقهورون مظلومون جواعة، وأن نشعرهم بالآخر، أن نجعلهم فعلا أن نحملهم هذه المسؤولية وأن نصنع منهم
إن شاء الله إن شاء
كما
الله.
كان الحاج قاسم سليمان وشهيد
الله يحفظك
المهندس، هؤلاء القادة الذين تربوا في كنف عوائل صنعت منهم قادة ولم تصنع منهم مستهلكين أو لم تجعل منهم حالة عبثية في المجتمعات.
أستاذة سندس الأسعد الباحثة الاجتماعية من لبنان توقفت معنا، كل شكر وتحية لك وجزيتي خير على هذا الكلام.
شكرا جزيلا. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تحايانا تتجدد لحضراتكم أعزائي الكرام مستمعينا مستمعاتنا. وفي هذه الفقرة إن شاء الله نجيب عن السؤال الهام في مواجهة الإعلانات وتأثيرها السلبي على أطفالنا، فما هو الحل؟
نقول لحضراتكم أعزائنا، الحل يكمن في وعي الوالدين والمعلمين والمربين ومدى فهمهم لسلاح الإعلانات الفتاك وتأثيره الكبير على عقول الكبار عامة والصغار خاصة. تطورت أساليب المعلنين سيما مع اندماج العالم مع التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتمد المعلنون على دراسات نفسية تؤثر في عقلية المشاهد وتجعله يقوم بردة الفعل المطلوبة دون وعي منه. وقد يتعرض الأطفال لهذه الإعلانات في أي وقت ومكان ما داموا يحملون أجهزة إلكترونية بيدهم، وتعتبر الألعاب الإلكترونية مرتعا خصبا للإعلانات. ففي هذه الحالة يوصي الخبراء أولاً بالطريقة التقليدية، وهي تقليل وقت قضاء الطفل أمام التلفاز أو الإنترنت مع ضرورة مراقبة ما يشاهده أبناؤهم. كما يجب على الآباء ألا يرفضوا طلب ابنهم حين يطلب منهم شراء منتج ما، بل يحاولوا أن يدخلوا معه في نقاش حسب سنه في سبب اختياره للمنتج والمكان الذي شاهده فيه، والذي يكون غالبا التلفاز أو الإنترنت. وفي ذلك الوقت يحاول إقناعه بأن ذلك مجرد إعلان وبأن المنتج لا يستحق إن كان كذلك حقا. كما قلنا يجب على الأبوين أن يراقبا برامج أطفالهم المفضلة وأن يلجأوا مثلا لتسجيلها على أقراص الDVD، وبالتالي يكون هذا تجنبا ذكيا للإعلانات. أما الأطر التربوية فمطالبون أن يشرحوا بمؤهلاتهم وخبرتهم دور الإعلانات وتأثيرها بالقدر الذي يجعل الطفل مسؤولا عن قراراته، أو على الأقل يفكر فيما يعرض أمامه بدل أن يكون مجرد مستهلك أعمى. شكرا على طيب المتابعة.
شكرا الزميلة منار. انتقل على سبيل السعة إلى تطبيق الواتساب. عبد الله من السنغال يقول: يعرف المسوقون والقائمون على إدارة المشاريع عموما أهمية البيانات في أعمالهم ودورها لمساعدتهم في تحقيق حملات إعلانية ذوي نتائج أفضل، فهي الذهب الأسود أو الثروة النفطية الجديدة كما يتردد عنها مؤخرا. يا عبد الله صحيح كلامك، إن شاء الله نأمن من المضارها. أيضا فاطمة من العراق البصرة.
السلام عليكم. والله هي الإعلانات اليوم هرج ومرج ولها تأثير سلبي على الأطفال. الأطفال هم الأكثر عرضة للإثارة السلبية للإعلانات، لذا فهي يمكن أن تسبب لهم المشكلات النفسية. فهنا يأتي دور الأهل، الأهل، البيئة، الرقابة.
طيب أكتفي وأشكر الأخت فاطمة من العراق على هذه الرسالة، وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. الأسرة الغير واعية اقتصاديا وإداريا ومعرفة الغير بهذه الإعلانات بأنها إعلانات ربحية وغير واقعية، فالأسرة التي تتبع الموضة والتغيير وليس عندها دراية بالبائع بأنه يحاول إغراء الناس بالتنزيلات ولكنه يرفع الأسعار بعكس ذلك. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا يا صبحي على هذه الرسالة الطيبة والتي استمعنا إليها. كما أشكر المعالي من البحرين أيضا كتبت لنا بعض المشاركات، نشكرها جزيل الشكر. ونقول في النهاية: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. قبل أن نبحث أيها الأب أيها الأم في مشكلة تأثير الإعلانات على الأطفال، نراقب أنفسنا أولا، نعالج عاداتنا السيئة. فكيف يعني بهذه الطريقة يمكننا الوقوف أمام الأطفال ونعلمهم حقيقة الطريقة الصحيحة. إذا كنا نقضي اليوم كله على الواتساب والفيسبوك والإنستغرام، نعانق هواتفنا الذكية، فالطفل يتعلم هكذا هذه المسألة ويستمر عليها. نحبب القراءة للأطفال من الحلول، نمنحهم قصص ورقية حتى يتخذوا الكتاب رفيقا لهم، نملأ وقتهم بهوايات هادفة، ممارسات مختلفة وأنشطة رياضية، نكون مجتمعين على موائد على الحوار والنقاش الاجتماعي الدافئ، ونترك التلفاز بعيدا حتى تكون هذه الحلول مؤثرة لنا. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.